ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد فنحن في تفسير آيات في سورة يونس وكنا في الدرس الماضي قد ختمنا هذه السورة وجرت العادة بأنه كلما أنهينا سورة من سور القرآن الكريم عقدنا درسا عنوناه خلاصة سورة كذا فدرس اليوم عنوانه خلاصة سورة يونس ماذا يريد الله تعالى منا في سورة يونس؟ ماذا يريد الله تعالى منا في سورة البقرة؟ ماذا يريد الله تعالى منا في سورة آل عمران؟ كلما قرأت سورة من القرآن أو حزبك من القرآن نصيبك من القرآن سل نفسك ماذا يريد الله تعالى مني؟ ما خلاصة هذه الآيات؟ فدرس اليوم خلاصة سورة يونس سأل المسلمون ربهم في سورة الفاتحة قالوا اهدنا الصراط المستقيم فأجابهم الله تعالى في مطلع سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وتتابعت سور القرآن الكريم وآياته لتهدي العالمين سبيل سعادتهم وفلاحهم أنت تقول يا رب اهدني والله عز وجل أرسل لك قرآنا كتابا دليلا إرشاديا ليهديك إلى سعادتك وفلاحك في الدنيا والآخرة لسعادتك وفلاحك فردا وأسرة ومجتمعا وبشرية ولا سعادة للناس ولا فلاح للبشرية إلا بتعاليم الله تعالى ومن ذلك سورة يونس سميت السورة بسورة يونس لأنها حكت في آية واحدة في قريب من نهايتها قصة إيمان قوم سيدنا يونس وتوبتهم ومتابعتهم رسولهم من قبل أن يأتيهم العذاب فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين وكأن السورة تدعو كل من لم يؤمن أن يؤمن وكل من وقع في معصية أن يرتفع عن هذه المعصية وكل من وقع في مخالفة أن يرجع وكل من ابتعد أن يعود من قبل أن يأتيه العذاب السورة تكلمت عن قوم يونس في آية واحدة وآية سورة يونس تمدح قوم يونس لأنهم آمنوا قبل أن يفجأهم العذاب لأنهم اتبعوا رسولهم قبل أن يأتيهم العذاب فالسورة تقول لكل من لم يؤمن أنصحك بالإيمان من قبل أن يأتيك العذاب السورة تقول لكل من وقع في معصية أنصحك أن تقلع عن المعصية أن تتوب قبل أن يأتيك العذاب السورة تقول لكل من ابتعد أنصحك أن تعود إلى القرب من حضرة الله تعالى قبل أن يأتيك العذاب السورة تقول لكل من عصى أنصحك أن تترك المعصية قبل أن يأتيك العذاب لتكون محلا لثناء الله تعالى عليك إذا عصيت وتبت ستكون محلا لثناء الله عليك سيسمي الله تعالى باسمك سورة قوم يونس كانوا كفار لكنهم آمنوا قبل أن يأتيهم العذاب فجعل الله تعالى قصتهم عنوان سورة في القرآن الكريم، لتكون محلا لثناء الله تعالى عليك، وليحذر المرء أن يبقى على كفره أو على معصيته أو على ضلاله وبعده، كما فعل قوم نوح وقوم موسى التي حكت السورة قصتهم، فيحل عليه العذاب كما حل عليهم. السورة حكت عن قوم يونس أنهم آمنوا فنفعهم إيمانهم، وحكت عن قوم نوح أنهم لم يستجيبوا لرسولهم فحل عليهم العذاب، وحكت عن فرعون وملئه أنه لم يستجب لرسوله فحل عليه العذاب. فالسورة تقول لك كن من المؤمنين واحذر أن تكون مع الكافرين، كن من أتباع الرسول واحذر أن تكون من الذين شاقوا الله ورسوله، كن من الطائعين إذا عصيت أو من التائبين إذا أذنبت واحذر أن تكون من المصرين، إن تبت فستكون محلا لثناء الله تعالى عليك، وإن لم تتوب فستكون أهلا للعقاب، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. سورة يونس مكية وهي 900 آية، شأنها شأن السور المكية في عنايتها بالعقيدة والإيمان. السور المكية كلها أيها الإخوة كانت تزرع الإيمان في القلوب، الإيمان بالله، الإيمان بالرسول، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالكتاب، الإيمان بالقضاء والقدر. أنتم تعلمون بأن الصلاة فرضت في آخر العهد المكي عند الإسراء والمعراج، أن الصوم فرض في المدينة المنورة، أن الزكاة فرضت في المدينة المنورة، أن صلاة العيد فرضت في المدينة المنورة، أن تحريم الخمر فرض في المدينة المنورة. معظم الأحكام التشريعية إنما فرضت في المدينة المنورة، لكن أهل مكة والمؤمنون بمكة شو كانوا عم يعملوا؟ لا في صلاة ولا في صوم ولا في زكاة ولا في حج وفي شرب خمر وما في مانع تأكل ربا، لكن شو كان 13 سنة في مكة المكرمة؟ غرس الإيمان في القلوب، غرس محبة الله عز وجل في القلوب، غرس محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القلوب، غرس الإيمان وفهم بالقرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن واليقين بأن هذا الكتاب هو الوحيد الذي سيسعدني في الدنيا والآخرة. فالسور المكية شأنها غرس العقيدة وغرس الإيمان في القلوب، وهكذا سورة يونس. تكلمت السورة في مطلعها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبينت أن هذه سنة الله تعالى في خلقه، أن لا تخلو أمة من رسول ونذير، فلا داعي للمشركين للعجب من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم؟ قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. فالله يقول لهم لما تعجبون من إرسال محمد صلى الله عليه وسلم وسنة الله أنه لم يخلي أمة من نذير من رسول، ومحمد صلى الله عليه وسلم كسائر إخوانه من الرسل. ثم تحدثت السورة عن أخطر قضايا الوجود وأخطر قضايا الحياة وأخطر قضية في وجودك أيها الأخ وأيتها الأخت، وهي قضية الألوهية والعبودية. أهم أمر في وجودك على هذه الأرض أن تؤمن بأن الله رب جل جلاله، بأن الله إله، وأن تؤمن بأنك عبد، أن تؤمن بأنه غني وأن تؤمن بأنك فقير، أن تؤمن بأنه قوي وأنك ضعيف، أن تؤمن بأنه قيوم وأنك محتاج إليه، أن تؤمن بأنك عبد وأن تؤمن بأنه رب. والدين جاء ليحققك بألوهية الإله وعبودية العبد. فما في داعي بس يطلع خلقك تقول له لواحد بدي امسحك من الوجود،
شلون بدك تمسحه من الوجود؟ شلون؟ مين أنت؟ ما أنت عبد. ما في داعي عندما يأمرك الله تعالى بأمر تقول أنا بس مالي مقتنع. كيف مالك مقتنع؟ ما هو رب وأنت عبد. ما في داعي تقول له الله اقنعني برد عليك، إذا ما قنعتني أنا معلش يعني ما بقدر رد. يا لطيف، ليش؟ من أنت؟ هو رب وأنت عبد، وشأن الرب أن يأمر وينهى، وشأن العبد أن يطيع. السورة تكلمت عن أخطر قضايا الوجود، وهي قضية الألوهية والعبودية. فعندما يتحقق الإنسان بعبوديته لله تعالى، وعندما ينعقد في قلبه حب الله وتوحيد الله، يسعد ويسعد. وعندما ينسى أحد الأمرين، تنسى أنه إله أو تنسى أنك عبد، يشقى الإنسان ويخزى. وكل بلايا الأرض من مخالفة هذه القضية. هلأ هؤلاء الظلمة الذين يعتدون على بلاد الآخرين، لما يفعلون؟ لقد نسوا أنهم عبيد، ونسوا أن الله رب، ظنوا بأنهم قادرون على كل شيء، ونسوا أن الله عز وجل فوقهم القادر. هذا الذي يعتدي على مال أخيه، لما يعتدي على مال أخيه؟ لأنه نسي بأنه عبد مأمور بأن يأتمر بأمر الله، ونسي بأن الله قادر عليه سيقتص منهم. ذكروا بأن كسرى من الأكاسرة أمر أن يبني له البناؤون قصرا، فبنى البناؤون قصرا يليق بكسرى. ولما اكتمل هذا القصر وجاء كسرى لينظر فيه، نظر إلى قاعاته الكبار وإلى أراضيه الفساح، هذه قاعة الشرف، وهذه قاعة الضيوف، وهذه قاعة الطعام، وهذه قاعة الحريم، وهذه قاعة الملك، وهذه قاعة الاجتماعات، هذه النافذة تطل على دجلة، وهذه النافذة تطل على البساتين، وهذه نافذة تطل على الجبل، وهذه نافذة تطل على مساحة واسعة. أشرف كسرى من إحدى النوافذ فشاهد أرضا واسعة ممتدة خضراء، لكنه من بعيد شاهد كوخا حقيرا. قال: ما هذا الكوخ؟ قالوا: هذه امرأة مسكينة بنت كوخها يعني في هذا المكان البعيد، ونحن جئنا وأخذنا هذا المكان وبنينا لك القصر. قال: لا ينبغي أن يكون كوخ حقير أمام قصري كسرى، أزيلوا. ذهب الجند، كسروا الكوخ ورموه في دجلة. في المساء جاءت امرأة عجوز كانت تحتطب لتأكل من عمل يدها، تبحث عن كوخها. لما لم تجده سألت الناس: كوخي كان هنا، أين الكوخ؟ قالوا: ما خبرتي، كسرى اليوم حطم كوخك، لأن قصره موجود الآن في هذا المكان، ورماه في النهر. رفعت رأسها إلى السماء، قالت: إلهي، أنا كنت غائبة، فأين كنت أنت؟ فأمر الله تعالى بالقصر أن يهدم على رأس صاحبه. هؤلاء الكفر الفجر الظلم لماذا يظلمون؟ لأنه نسي أنه عبد، ونسي أن الله رب قادر عليهم. ولو أنه ذكر وتحقق بأنه عبد لله يأتمر بأمره وبأن الله قادر عليه لما ظلم، ولما امتدت يده إلى حرام، ولما نظر إلى حرام، ولما اعتدى على أعراض، ولما خالف أوامر الله عز وجل. لذلك يا أخوان، أكبر قضية في سلوكك إلى الله أن تتحقق بالعبودية، أن تتحقق بأن الله معك، بأن الله يراك، بأن الله يسمعك، بأن الله يعلم، بأن الله يسمع ويرى. وقد قال ابن عطاء الله السكندري: تحقق بأوصافك يعطيك من أوصافه. أنت وصفك الفقر وهو وصفه الغنى، تحقق بالفقر بقوم بيعطيك من غنى. أنت وصفك الضعف وهو وصفه القوة، تحقق بوصفك بقوم يعطيك من وصفي. بس إذا بدك تقول أنا، وبدك تقول أنا بعرف وأنا بقدر وأنا قادر وأنا مو محتاج لحدا وأنا اللي بيخالفني بمسحه من الوجود، بيقوم القادر والعليم والمنتقم والجبار يقتص لعباده. تحدثت السورة عن أخطر قضايا الوجود وهي قضية الألوهية والعبودية. فعندما يتحقق الإنسان بعبوديته لله تعالى، وعندما ينعقد في قلبه حب الله وتوحيده يسعد ويسعد، وعندما ينسى أحد الأمرين يشقى ويخزى. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. وإن مهمة الدين الكبرى أن يحقق في العبد عبوديته وأن يغرس في قلبه تعظيم الألوهية. ولذلك كنت ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر أذكاره وأكثر توجيهاته وأحواله صلى الله عليه وسلم يدعوك إلى التوحيد والتحقق بالعبودية. شوفوا بالله يا أخوان، راجعوا أذكار الصباح والمساء اللي أنتم بتذكروها، معظمها توحيد، معظمها اعتراف للرب بالربوبية واعتراف بأنني عبد. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أنت رب دائما تنعم، وأبوء بذنبي وأنا عبد دائما عم بخطئ، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. أخرج الترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون، إذ دعا في بطن الحوت سيدنا يونس عندما حبس في بطن الحوت، نحن في سورة يونس، قال: لا إله إلا أنت، شايف توحيد، سبحانك ونزيك عن كل نقص، أنت رب يا رب، إني كنت من الظالمين، أنا العبد الظالم، أما أنت رب كامل يا رب. لذلك يا أخوان، شو اللي بيحققك بالعبودية وبيزرع في قلبك تعظيم الألوهية؟ الإكثار من ذكر الله، أكثروا من ذكر الله يا أخوان، لزوم مجالس العلم، صحبة الصالحين الذين يعظمون أمر الله تعالى. أكثرت ذكرا ولزمت مجالس العلم وصحبت الصالحين، ما بتلاقي غير قلبك ينبض بحب ربك، ما بتلاقي غير قلبك يذكرك بربك، ما بتلاقي غير قلبك إذا لا سمح الله شي مرة رحت بدك تخطئ هو ينبهك، هو يضرب عليك من الداخل يقول لك: الله يراك، الله معك، الله ناظر إليك، فتكف. إذا صحبت الصالحين يذكرونك إذا نسيت، إذا لزمت مجالس العلم، مجالس العلم تذكرك بأنك عبد وتذكرك بأنه رب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوة ذي النون، إذ دعا في بطن الحوت قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما دعا بها أحد قط إلا استجيب له. ثم ذكرت السورة أن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة، هي تكلمت عن الرسول وتكلمت عن الله ثم تكلمت عن الرسالة. ذكرت أن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة الدالة على صدق النبي الأمي، وأن القرآن يحمل برهانه من ذاته في تفرده المعجز، حيث تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا، مع أنهم أساطين الفصاحة وأمراء البيان. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه؟ قل: فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. تحداهم أولا أن يأتوا بمثل القرآن كله، عجزوا. 10 سور مفتريات، عجزوا. تحداهم بسورة واحدة فعجزوا. فدل هذا أن هذا القرآن كلام الله، هذه الرسالة من عند الله عز وجل، ما أنتم سلاطين اللغة لما لا تأتون بمثل القرآن. وذكرت السورة أن هذا القرآن وهذا الإسلام هو فضل الله ورحمته وهدايته للبشرية. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ذكروا أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما جاءه مال العراق راح يتفقد المال، فتحت البلاد وجابوا له كنز كسرى، وإجا لعن سيدنا عمر شي إبل وشي أغنام وشي ذهب وشي فلوس، فراح عمر يتفقده وحمد الله تعالى الحمد لله. قال له مولاه خادم لعمر: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. شو هذا يا سيدنا عمر؟ شوف فضل الله، شوف رحمة الله، إجاك أموال العراق كلها. فقال له عمر: لم تصب. مو صح الكلام تبعك، مين قال لك تفسير الآية هيك؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو هدون المصاري. قال: لم تصب، إنما فضل الله ورحمته القرآن والإسلام. إذا بدنا نفرح نفرح بالقرآن، بدك تفرح افرح بتمسكك بالإسلام، بدك تفرح افرح إذا نهاك القرآن فانتهيت. لا نعلم منها إلا هذا. عمر قال له: ترى ما بنعرف في تفسيرها إلا هيك، فضل الله ورحمة القرآن والإسلام. أما دون المصاري بيروحوا بيجوا، والمصاري مرات بتكون نعمة ومرات بتكون نقمة. كم من رجل كان فقيرا تجده مقبلا على الله، فلما أغناه الله تعالى ترك طريق الالتزام، فكان المال نقمة ولم يكن نعمة. وتكلمت السورة عن أولياء الله تعالى الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إنهم الذين آمنوا بالله وبالرسالة والرسول وكانوا يأتمرون بالأمر وينتهون عن النهي، إنهم المتحققون بالعبودية والمتحققون بتوحيد الألوهية. بشرتهم الآية بالخير الكثير، مغرية كل قارئ للقرآن الكريم أن يكون من الأولياء، مغرية كل واحد فيكم أيها الإخوة والأخوات أن يكون وليا لله تعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ليش ما تصير أنت الحمد لله مؤمن بالله ومؤمن بالرسالة ومؤمن بالرسول، بس بقال تمسك تمسكا قويا، ائتمر بالأمر وانتهي عن النهي. الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ذكرت السورة في خاتمتها قصة قوم نوح وعاقبة كفرهم بالله وبالرسول وبالرسالة. السورة كلها تتحدث عن الإيمان بالله والرسول والرسالة. في خاتمتها ذكرت قصة نوح، قوم نوح، وعاقبة كفرهم بالله وبالرسول والرسالة، وقصة قوم فرعون وملئه وعاقبة كفرهم بالله وبالرسول وبالرسالة، وقصة قوم نوح وعاقبة إيمانهم بالله وبالرسول وبالرسالة، داعية قارئ القرآن إلى اتباع المؤمنين وهجر الكافرين. خليك أنت مثل جماعة قوم يونس ولا تكون مثل جماعة قوم نوح وقوم موسى. ثم ختمت بخاتمة بليغة فيها خلاصة خلاصة السورة، فالأمور بخواتيمها كما يقولون. واحد لما بيكتب رسالة آخر جملة بالرسالة كثير مهمة، أول جملة كثير مهمة وآخر جملة كثير مهمة، الأمور بخواتيمها. لما بساوي بحث دكتوراه آخر شيء بتكتب النتائج والتوصيات صفحة واحدة، أي الصفحة أهم ما في هذه الرسالة. ختمت السورة بخاتمة بليغة فيها خلاصة خلاصة سورة يونس فالأمور بخواتيمها كما يقولون، فقالت: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. مو أنتوا قلتوا اهدنا الصراط المستقيم، هذا هو الصراط المستقيم، قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. مو قلتوا اهدنا الصراط المستقيم، تفضلوا هذا الصراط، يلي بيمشي على هالصراط بيهتدي يهتدي لنفسه، ومن ضل ما بدي أنا أمشي، أنا بعرف دبر حالي، مو بحاجة أنا لصراط مستقيم، أنا بعرف أشتغل، بدي أشتغل على كيفي، بدي أتجوز على كيفي، بدي أشتغل بيع وأشتري على كيفي. ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. لست مسلطا عليكم، حاسب وعاقب اللي بيمشي أو اللي ما بيمشي. واتبع ما يوحى إليك. سمعان يا خالد، يا سعيد، يا عبد الله، يا منذر، يا محمد، يا علي، يا حسن، يا عبد القادر، الله عم بيحكيها. واتبع ما يوحى إليك. شو مشان عم بيقولوا لي من اليمين والشمال روح يمين شمال؟ الله من فوق سبع سماوات عم بيحكيك. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين جل جلاله. وكأني بسورة يونس، هي سورة الإيمان بالله تعالى وبالرسول وبالرسالة، وعلى هذا تدور آياتها، والله أعلم. نسأل الله العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه.